بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ فواز بن علي المدخلي حفظه الله تعالى في جامع إسكان الأمير محمد بن ناصر بمدينة جازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثامن.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة، باب المواقيت. عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن إلياس قال: حدثني صاحب هذه الدار، وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدته لزادني.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله: كتاب الصلاة. الكتاب هو ما وضع بين الدفتين، يعني المكتوب ما بين الغلافين أو الدفتين. والصلاة في اللغة هي الدعاء، سميت بهذا الاسم لأنها مشتملة على الدعاء. وفي الشرع هي أقوال وأفعال، ومفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، مختتمة بالتسليم. ومناسبة هذا الكتاب لكتاب الطهارة أن المؤلف رحمه الله لما تحدث عن الطهارة في البدن أو في البقعة، وفصل في هذا الباب، ناسب أن يأتي بالشرط الآخر من شروط الصلاة، وهو دخول الوقت، وهو دخول الوقت. فبدأ بأحاديث دخول الوقت، يعني كتاب الطهارة كأنه تحدث عن شرط من شروط الصلاة وهي الطهارة، وهنا سيتحدث أو أول ما تحدث عن دخول الوقت، ودخول الوقت هذا شرط من شروط الصلاة. والصلاة هي الصلة بين العبد وبين ربه، الصلة بين العبد وبين ربه، وفرضت من فوق سبع سماوات، فرضها الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة، وكانت في البداية بخمسين صلاة، خمسون صلاة، وبعد ذلك خففها الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة إلى خمس صلوات، فهن خمس في العمل، وخمسون في الأجر، وخمسون في الأجر، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة ورحمة بهم. والصلاة هذه ما يفرق به بين المسلم والكافر كما جاء في الحديث. والصلاة أيضا تجب بها طاعة ولاة الأمور، ما داموا يصلون ويقيمون الصلاة فينا فالواجب علينا أن نطيعهم، كما بيّن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. أيضا لأنها عمود الإسلام، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي أعظم ركن بعد التوحيد، ولذلك العلماء اهتموا بهذا الركن، فذكروا أركان الصلاة وشروط الصلاة وواجبات الصلاة ونواقض الصلاة إلى غيرها، فصلوا في هذا الباب لأن الصلاة هي الصلة بين العبد وبين ربه. فذكر المؤلف الحديث الأول عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياس قال: حدثني صاحب هذه الدار، وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدته لزادني. والحديث متفق عليه. يؤخذ من هذا الحديث عدة فوائد. الفائدة الأولى أن أفضل الأعمال بعد التوحيد هي الصلاة في وقتها، الصلاة في وقتها، لكن يعارضه عدة أحاديث، يعني هذا الحديث يعارضه عدة أحاديث، فكيف الجمع بينها؟ من هذه الأحاديث قوله عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بأفضل أعمالكم، ألا أخبركم بأفضل أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم؟ ذكر الله. يعني الحديث الذي ذكرناه الأصل على أن أفضل الأعمال الصلاة على وقتها، وهذا الحديث ذكر الله. طيب، وحديث آخر، حديث أبي هريرة عند مسلم، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله. فالآن أصبح كأن في إيش؟ تعارض بين هذه الأحاديث. وهناك أحاديث أخرى، العلماء لهم جمع جميل في هذا الباب، قسموا الجمع بين هذه الأحاديث إلى ثلاثة أقسام، إلى ثلاثة أقسام. منها القسم الأول ما يتعلق بالشخص المدعو، ما يتعلق بالشخص المدعو. والشيء الثاني أو المسلك الثاني الذي نحى به العلماء في هذا الباب أنهم قالوا بحسب الداعي نفسه، بحسب الداعي نفسه، وسيأتينا الآن الأمثلة. أيضا المسلك الثالث قالوا بالنسبة للعضو المتصف بالعمل. كيف هذه النقاط الثلاثة؟ الآن نشرحها. المسلك الأول قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب كل شخص بما يناسبه، فإذا رأى في هذا الشخص أنه فيه قوة وفيه جلد قال له أفضل الأعمال الجهاد، وإذا رأى هذا الشخص عنده رغبة في الصلاة قال له أفضل الأعمال الصلاة، وإذا رأى هذا الشخص عنده أموال قال له أفضل الأعمال إيش؟ الصدقة، وهكذا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب كل شخص بحسبه، بحسب ما يرى فيه من القوة، واضح؟ المسلك الثاني تكون المفاضلة بحسب الداعي، يعني الوضع الذي يعيشه المجتمع، فإذا كان هذا الوضع مثلا يحتاج إلى الصدقة، مثال حصلت مجاعة عند الناس، حصلت مجاعة عند الناس، فتجد النبي صلى الله عليه وسلم يحثهم على ماذا؟ على الصدقة. حصل جهاد في سبيل الله أو حان وقت الجهاد، النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبهم بإيش؟ بالجهاد في سبيل الله، واضح؟ ولذلك اختلفت الأحاديث، فكان المسلك الثاني الذي اتخذه العلماء بحسب الوضع الذي هم فيه أو بحسب الداعي. المسلك الثالث أنهم قالوا بالنسبة للعضو المتصف بالعمل، مثال قسموا الأعضاء إلى أقسام: عضو إيش؟ القلب، وعضو اللسان، وعضو الجوارح، ثلاثة أقسام. فمرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال ذكر الله، هذا يتصف، هذا بأي عضو؟ باللسان. ومرة قال: أفضل الأعمال إيمان بالله، هذا بإيش؟ بالقلب. ومرة قال: الصلاة، هذا بماذا؟ بالجوارح، بالصلاة، واضح؟ جوارح بالصلاة. فالشاهد على أنه بحسب العضو المتصف لهذا العمل. هذه مسالك ثلاثة سلكها العلماء في الجمع بين هذه الأحاديث، والأحاديث ليس بينها تعارض ولله الحمد. الفائدة الثانية، ورد في هذا الحديث الصلاة على وقتها، وورد في حديث آخر لوقتها، وورد في حديث في السنن الصلاة في أول وقتها. كيف الجمع بين هذه الأحاديث؟ العلماء جمعوا بين هذه الأحاديث وقالوا هذه الزيادة صحيحة، فالصلاة في أول وقتها مخصصة للصلاة إيش؟ على وقتها، فليس بينها تعارض والحمد لله. الفائدة الثالثة قوله بر الوالدين. البر درجة عالية، وهي إسداء المعروف إليهما، إلى الوالدين، وخفض الجناح لهما، وقد أمر الله عز وجل بطاعتهما بعد طاعته سبحانه وتعالى في القرآن وفي السنة، ولأن حقوقهما آكد بعد حقوق الله سبحانه وتعالى. رابعا يؤخذ من هذا الجهاد في سبيل الله، من قوله الجهاد في سبيل الله، ما معنى الجهاد؟ الجهاد مأخوذ من ماذا؟ من الجهد، وهو البذل. والجهاد إما أن يكون معنوي وإما أن يكون حسي. فالجهاد الحسي هو الجهاد بالنفس، وهذا لا يكون إلا تحت ولاية شرعية وتحت راية معلومة، تحت راية معلومة من ولي الأمر. أما إذا كانت الراية مفقودة أو مجهولة فهذا لا يجوز الجهاد، لا يسمى هذا جهاد، يسمى فتنة. فالشاهد على أن الجهاد الحسي هو الجهاد بالنفس وبالمال، وهناك الجهاد المعنوي وهو الجهاد بماذا؟ بالعلم. والجهاد بالعلم من أفضل أنواع الجهاد، لأن الجهاد بالجسم قد يحسنه يعني الكثير من الناس، العالم والمتعلم والصغير أو الكبير، المهم يحسنون هذا الباب. لكن الجهاد المعنوي، جهاد العلم، من الذي يحسنه؟ هم أهل العلم العلماء. ولذلك ابن القيم رحمه الله فضل هذا القسم على الجهاد بالنفس، وخاصة إذا دعت الحاجة. تجد الناس يجاهدون 1000 شخص، لكن في هذا هؤلاء 1000 شخص تجد فيهم إيش؟ 1 عالم، 1 أو 2 من العلماء. فالجهاد بالعلم أفضل لا شك. خامسا، في هذا الحديث إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى إثباتا يليق بجلاله، من غير تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تشبيه. أيضا يؤخذ من هذا الحديث فضل السؤال عن العلم خصوصا، لأن هذا الصحابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله، وخاصة الأشياء الهامة والهادفة. أيضا يؤخذ من هذا الحديث حرص الصحابة على طلب العلم وطلب الفوائد والفضائل. نعم.
الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات ببروطهن، ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس.
قال المروط أكسية معلمة تكون من خز وتكون من صوف، ومتلفعات يعني ملتحفات، والغلس هو اختلاط ضياء الصبح بضياء أو بظلمة الليل. الشاهد من هذا الحديث أن عائشة رضي الله عنها تخبر عن كيف كان الصحابة يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، وتقصد بهذا الصحابيات في أول وقتها. وعلامة ذلك أن الصحابيات أو المؤمنات اللاتي يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم ينصرفن من المسجد إلى بيوتهن في الغلس، في الغلس. يؤخذ من هذا الحديث فوائد. الفائدة الأولى التغليس بالصبح في أول وقتها أفضل، لكن بعض العلماء، هذا كلام الجمهور، بعض العلماء قالوا الإصفار. يعني ما هو الفرق بين التغليس وبين الإصفار؟ التغليس هو أول وقت الفجر، والإصفار هو التأخر قليلا إلى يعني ظهور بعض الضوء، يعني مو هو ظهور الشمس، ظهور الشفق يعني. فالشاهد من هذا على أن التغليس هو الأفضل، لكن بعد دخول الوقت. الجمهور قالوا بهذا الكلام، لكن أبو حنيفة وغيره من العلماء قالوا على أن الإسفار أفضل. وجمع ابن القيم رحمه الله بجمع جميل ووافقه عليه العلماء، قال على أن بداية الصلاة تكون في الغلس في أول وقت، ويكون الانتهاء من الصلاة مع الإسفار. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالسور الطوال في صلاة الفجر، من 60 آية إلى 100 آية. فابن القيم جمع بين الأقوال وجمعه صحيح. يؤخذ من هذا أيضا جواز حضور النساء في صلاة الفجر في الجماعة بشرط أن تؤمن الفتنة. ما هي الفتنة؟ أن لا تخرج يعني متعطرة، أن لا تخرج متبرجة. فإذا أمنت هذه الفتنة فيجوز لها أن تخرج وتحضر مع المسلمين. أيضا فيه بيان على أن النساء إذا انتهينا من الصلاة يجب أن يبادرن بالرجوع إلى البيت، إلى البيت، كما قال صلى الله عليه وسلم وبيوتهن خير لهن. أيضا أن المرأة إذا خرجت يجب عليها أن تتلفع وتلتحف بمروطها، يعني بالعباءة تستر نفسها، ولا تأخذ الزينة عند المسجد بخلاف الرجل، بخلاف الرجل فإنه يأخذ الزينة عند المسجد. خذوا زينتكم عند كل مسجد. أيضا فيه فائدة جميلة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التزين وأمن الفتنة للمرأة إذا كانت في محل العبادة، فكيف إذا كانت في محل لغير العبادة؟ هذا من باب أولى، يعني أن تذهب المرأة للسوق أو للمحلات أو غير ذلك وتتزين وتتعطر وتأخذ من العباءات هذه المخصرة وغيرها، وهذا فيه فتنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى، بل وكنا يعني الصحابيات يرجعن إلى بيوتهن قبل الغلس، في الغلس يعني ما حد يراهم في الظلام، فهذا في محل عبادة، في محل عبادة ويرجعون إلى البيوت فغيرها من باب أولى. يجب على المرأة أن تحتشم وتحتاط لنفسها. نعم.
الحديث الثالث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء أحيانا وأحيانا، وإذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر، والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس.
هذا الحديث يبين، حديث جابر بن عبد الله يبين أوقات الصلوات الخمس: الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. أول شيء بدأ بصلاة الظهر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة. ما معنى الهاجرة؟ لماذا سميت بالهاجرة؟ لأن الناس يهجرون أعمالهم وقت الظهر الحر، يتركون أعمالهم ويهجرون العمل فسميت بالهاجرة، ومنه مأخوذ الهجر، الهجر بمعنى الترك، تترك هذا الإنسان. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بين أوقات الصلوات، فيؤخذ منه عدة فوائد. الفائدة الأولى بيان وقت صلاة الظهر، وأنه كان يقدمها في أول الوقت، لكن يعارضه حديث أبردوا، حديث أبردوا، فكيف الجمع بين هذا الحديث وحديث أبردوا؟ قال العلماء على أن الصلاة في أول وقتها إذا كان في أيام البراد، وإذا كان المقصود بالإبراد يعني تأخير الصلاة إذا كان في أيام الحر، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا ويفعل هذا بحسب الوضع رحمة بأمته. يؤخذ من هذا أيضا فأول صلاة وقت صلاة الظهر حين تزول الشمس. إيش معنى هذه الآن الشمس وهذا الإنسان؟ الشمس الآن تشرق من المشرق إلى المغرب، تمام؟ هذا الإنسان، فإذا زالت الشمس بمعنى مالت، زالت بمعنى مالت، أصبح لهذا الإنسان إيش؟ ظل، أصبح لهذا الإنسان ظل، هذا هو معنى الزوال، معنى الزوال. فهنا يبين النبي صلى الله عليه وسلم على أن الشمس إذا زالت يبدأ إيش؟ صلاة، وقت صلاة الظهر، وقت صلاة الظهر. طيب متى ينتهي وقت صلاة الظهر؟ هناك وقتان، وقت اختياري ووقت اضطراري. الوقت الاختياري أن يصير ظل الشيء مثله، يصير ظل الشيء مثله، إذا صار هذا يسمى وقت إيش؟ اختياري. هذا الوقت الأول. الوقت الثاني أن يصير الظل مثليه، أو إلى دخول صلاة العصر، وقت صلاة العصر قبلها بركعة وقيل سجدة، المهم يعني قبل صلاة العصر، هذا يسمى وقت اضطراري. فمن فاته صلاة الظهر، فاتته، فله هذا الوقت يصلي، أولا يصلي في الاختياري، فمن فاتته يصلي في الوقت الاضطراري. طيب صلاة المسألة الثانية اختلفوا في دخول وقت العصر، فقال العلماء على أنه حتى يصير ظل الشيء مثله، يعني من نهاية صلاة إيش؟ الظهر، نهاية صلاة الظهر الوقت الاختياري، هذا بداية وقت صلاة العصر، واضح؟ واستدلوا بحديث جبريل عليه السلام لما جاء وعلم النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم بمصير ظل الشيء مثليه، هذا أبو حنيفة. المهم اختلفوا في هذه المسألة، لكن كما قلنا هناك وقت اختياري ووقت اضطراري. فالشاهد من هذا على أنه يبدأ وقت صلاة العصر من ظل الشيء مثله، ثم ينتهي إلى ظل الشيء أيضا مثله، ظل الشيء مثله، هذا بالنسبة لصلاة العصر، وينتهي إلى اصفرار الشمس، هذا الوقت الاضطراري، وقت الاضطراري إلى اصفرار الشمس، يعني قبل الغروب، قبل الغروب. طيب المسألة الثالثة، المغرب، يدخل وقت المغرب من وقت سقوط الشمس إذا وجبت الشمس، إذا سقطت الشمس دخل وقت صلاة المغرب. طيب إلى متى ينتهي؟ اختلفوا هل الوقت وقت المغرب موسع أم مضيق. بعض العلماء قالوا على أنه موسع، وبعضهم قالوا أنه مضيق، لكن هو يبدأ أو ينتهي، آسف، ينتهي مع صلاة العشاء، أي بغروب الشفق الأحمر وابتداء الظلمة، ابتداء الظلمة المطلقة، هذا يبدأ صلاة العشاء وينتهي صلاة المغرب. المسألة الرابعة، العشاء، العشاء متى يبدأ؟ يبدأ إذا هبطت الظلمة أو جاءت الظلمة، هنا يبدأ صلاة العشاء أو يدخل صلاة العشاء. اختلفوا إلى متى، إلى ثلث الليل، وبعضهم قال إلى نصف الليل. والليل يبدأ من متى؟ من صلاة المغرب، من وقت سقوط الشمس إلى طلوع الفجر، هذا يسمى إيش؟ فتقسم الساعات وتنظر إلى الثلث، فيكون عندك الوقت خاص صلاة العشاء وقت إيش؟ مطول. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان العشاء أحيانا وأحيانا، يعني أحيانا يقدمها وأحيانا يؤخرها. متى يقدمها ومتى يؤخرها؟ يقدمها إذا رأى الناس مجتمعين لصلاة العشاء، إذا اجتمعوا قدمها، وإذا لم يجتمعوا تأخروا يؤخرها النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يلحقوا الفضيلة. لكن هل هنا مسألة، هل إذا رأى إمام مسجد أن يؤخر صلاة العشاء في هذا الزمن إلى الساعة مثلا 11 في الليل أو 12، هل يصح له ذلك؟ الشيخ زيد رحمه الله فيما أذكر قال لا يصح له ذلك إذا كان في مكان في مدينة تحصل به المخالفة ويحصل به التشويش بين الناس، لا يصح ذلك، ولأن هذا فيه معصية لولي الأمر، لأنه وقت هذا الأمر بمواقيت معينة. لكن إذا كانوا جماعة في صحراء أو في سفر أو غير ذلك، فلهم أن يقيموا هذه السنة فيؤخروا صلاة العشاء إلى ثلث الليل ويصلوا، ما في بأس. يؤخذ من هذا الحديث أيضا في قوله والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس، دليل على تقديمها في أول وقتها، وقد تحدثنا عن ذلك. يؤخذ من هذا أيضا مشروعية تعجيل الصلوات في أول وقتها لئلا يحصل له بعد ذلك شغل، فالأفضل له أن يراعي حضور الجماعة ويصليها في أول وقتها. أيضا يؤخذ من هذا حسن رعاية النبي صلى الله عليه وسلم بأمته واجتناب ما يشق عليهم. يؤخذ من هذا النبي صلى الله أنه يجب على الإمام أن يراعي حال المأمومين، يعني إذا رأى الإمام أن هؤلاء هم الجماعة فقط، جماعة المسجد، فله أن يقيم الصلاة ويصلي، لا ينتظر حتى مثلا نصف ساعة أو لا، إذا كان معروفين جماعة المسجد يصلي، لكن إذا كان مسجد عام أو على طريق أو ما إلى ذلك يجب عليه أن يتقيد بما ورد بما جاء. نعم.
الحديث الرابع، عن أبي المنهال سيار بن سلامة قال دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي فقال له أبي حدثنا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة، فقال كان يصلي الهجير وهي التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، ونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان يتنفل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، وكان يقرأ فيها بالستين إلى المئة.
هذا أيضا هذا الحديث مشابه للحديث الماضي، لكن فيه زيادة فوائد. الفائدة الأولى أن المستحب في العشاء التأخير، لكن إذا رأى الجماعة التقديم فلهم ذلك. أيضا يؤخذ من هذا الحديث كراهة النوم قبلها إلا لمن يعني غلب على ذلك، لمن غلب على ذلك وأجاه النعاس فينام. وجاء في الحديث لا نام من نام قبل العشاء، لا نام دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، لا نام من نام قبل العشاء. يؤخذ من هذا الحديث أيضا كراهة الحديث بعدها بعد العشاء، السهر فيما لا فائدة فيه أو في أشياء محرمة، هذه من باب أولى. ولكن يستثنى من ذلك محادثة الأهل وطلب العلم والصلاة أو غير ذلك، فهذا يجوز له السهر في ذلك بشرط ألا يفوت مع هذا السهر صلاة الفجر. بعضهم يقول أسهر وأطلب العلم وأقرأ ومدري إيش، فإذا جاء ساعة 3 و4 نام عن صلاة العشاء فترك الفريضة التي هي الواجبة صلاة الفجر وركز على المستحب، وهذا دليل على الفهم المنكوس. هذا إذا كان في أمر الدين لا يجوز إلا باشتراطات معينة، فكيف بأمر الدنيا؟ الذين يسهرون على الأفلام أو التمثيليات أو المسلسلات أو المحرمات فيأتي إلى وقت الفجر يقول يا أخي ما أقدر أصحى، ويتعذر بأعذار، كيف ما قدرت تصحى وأنت سهران على هذه المحرمات؟ أو مباراة اليوم الليلة مباراة مثلا فريق مع فريق، ويشجع إلى 2 أو 3 وهو يتفرج، فإذا جاء وقت النوم 3 نام وضيع الصلاة المفروضة، هذا كأنه تركها عمدا، كأنه تركها عمدا، لا يعذر فيها. أيضا يؤخذ من هذا تطويل القراءة في صلاة الصبح، كما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ من 60 إلى 100 آية. أيضا قوله التي تدعونها العتمة، العتمة ما معنى العتمة؟ صلاة العشاء. لكن يستفاد من هذا دليل على كراهة تسمية صلاة العشاء بهذا الاسم العتمة. ولكن لماذا ذكرها الراوي؟ أيوة، قال العلماء الأولى تسمية هذا الشيء باسمه المعروف حتى يتضح للناس المقصود، ثم بعد ذلك يبين الاسم الشرعي، يبين الاسم الشرعي، يعني قال صلاة العشاء التي تدعونها العتمة، فبين هذا وبين هذا التي تدعونها التي تقولون أنتم، فهذا كأنه كرهها في هذه اللفظة، والاسم الصحيح العشاء. أيضا يؤخذ من هذا حرص السلف على معرفة السنة من أجل اتباعها. نعم.
الحديث الخامس عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلون عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وفي لفظ لمسلم شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ثم صلاها بين المغرب والعشاء. وله عن عبد الله بن مسعود قال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله أجوافهم نارا، أو قال حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا.
هذا الحديث وقع يوم الخندق، يوم الخندق معركة لما تآلب الكفار كفار قريش واليهود من داخل المدينة على قتال الصحابة، الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، فأشار عليهم سلمان الفارسي بماذا؟ بحفر خندق حول المدينة من شمالها إلى غربيها تقريبا، وحفروا هذا الخندق، فلما وصلوا إلى المدينة تفاجأوا بهذا الشيء لأنه أول مرة يحصل عند العرب، وهذه الفكرة جابها من فارس. يؤخذ من هذا الحديث فوائد. الفائدة الأولى، فيه دليل على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. طبعا العلماء اختلفوا هل هي صلاة العصر أم صلاة الظهر أم صلاة الفجر، لكن الصحيح الذي رجحه العلماء الجمهور قالوا على أنه صلاة العصر. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية، قالوا فيه دليل على عدم وجوب الترتيب في قضاء الفوائد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المعركة متى صلى العصر؟ بعد صلاة المغرب. ولكن الفائدة الثالثة، قالوا لعل هذا قبل أن يشرع صلاة الخوف، لعل هذا قبل أن يشرع صلاة الخوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بعد ذلك بصلاة الخوف، يصلون رجالا وركبانا كما جاء في الآية. أيضا يستفاد من هذا أن من ذهل عن صلاة، يعني نسي في وقتها، يصليها إذا ذكرها، هل يصليها بالترتيب؟ الأفضل أن يصليها بالترتيب الأفضل، وهذا رأي الشيخ زيد المدخلي رحمه الله، بأن يصليها إيش؟ بالترتيب. يعني مثال، نسي صلاة العصر وتذكرها بعد صلاة المغرب أو صلاة العشاء، في هذه الحالة الأفضل له أن يصلي العصر ثم المغرب ثم العشاء، يرتبها كما جاءت. ولكن إن صلاها بعد صلاة المغرب فله دليل في هذا. أيضا فيه دليل على جواز الدعاء على الظالم بما فيه بقدر ظلمه، لأنه قصاص ولا يزيد في الدعاء، لأنه اعتداء. فيه دليل على تبادل الأفكار، لأن سلمان الفارسي رحمه الله نقل هذه الفكرة من الفرس إلى العرب، فإذا كانت هذه الفكرة لا تعارض المسلمين فيجوز العمل بها، بل إذا كانت في مصلحة المسلمين يجب العمل بها كما في هذه المعركة. أيضا فيه دليل على عدم رواية الحديث بالمعنى، لأن الراوي هنا ابن مسعود تردد بين قوله ملأ الله أو حشى الله، هي نفس المعنى، ملأ الله أو حشى الله، بإمكان ابن مسعود أن يقول معنى واحد، لكن لماذا ذكر هذه الرواية أو ذكر الثانية؟ لأنه لم يكن متأكد من اللفظة فأورد كلتا اللفظتين. أيضا فيه اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة وتأثره بفوات وقتها. اليوم بعض الناس يفرح إذا فات وقتها أو يتكاسل، وهذا دليل على ضعف الإيمان. لكن النبي صلى الله عليه وسلم غضب حتى دعا على الكفار، مع أن من هديه صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم بالهداية، لكن هذا لأنه تعارض مع ركن، ولأنهم أشغلوهم عن ركن من أركان الإسلام غضب عليهم ودعا عليهم، ففيه دليل على أهمية الصلاة. أيضا أن الوقت المختار للعصر ما قبل اصفرار الشمس، فيه أيضا فضيلة صلاة العصر وأنها هي الصلاة الوسطى. أيضا فيه المبادرة بقضاة الصلاة الفائتة، بعضهم يأخرها يقول إذا وصلت أو كذا، لا يستعجل في قضائها. أن الأولى للداعي على الظالم أن يبين سبب دعائه عليه لأن لا يتهم، ليش دعا عليه؟ يبين لأنه كذا وكذا، فبين النبي صلى الله عليه وسلم هنا في الحديث، لأنهم أخروهم عن صلاة العصر فدعا عليهم بأن الله يملأ قبورهم أو يحشوها. أيضا يؤخذ من هذا جواز تأخير الصلاة عن وقتها إذا تعذر أداؤها تعذرا تاما. مثال، شخص مثلا في السيل، مثلا في وادي، في وجاء السيل وهو محاصر أو غير ما يستطيع في الماء، أو في الحج في ازدحام في مكان معين ما يستطيع وخرج الوقت، فهذا يجوز له أن يؤخرها حتى يتيسر له قضاء هذه الصلاة. وصلى الله وسلم على نبينا.
والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.